بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نقرأ من هذا اليوم السابع من شهر الله المحرم عام 45 و400 و1000 في كتاب غزير الفائدة كبير العائدة لعالم كبير وحافظ شهير وهو ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. هذا العالم الذي جمع بين الحديث والفقه والزهد والرقائق والمعرفة بالعلل، علل الحديث، وكان على التوحيد والعقيدة السلفية، وكتابه الذي سنقرأه هو كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائف. وقبل الشروع في الكتاب نأخذ شيئا مما يتعلق بسيرته وبيان نشأته وطلبه للعلم ومشايخه وكتبه ووفاته. فما اسمه ونسبه فهو الإمام الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن عبد الرحمن ابن الحسن ابن محمد ابن أبي البركات مسعود السلام البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب، وهو لقب جده عبد الرحمن. اسمه عبد الرحمن بن أحمد، ولم يذكر كنيته، كنيته معروفة بأبي الفرج. اتفقت المصادر التي ترجمت له على أنه ولد في بغداد سنة 36 و700 بعد انصرام 80 عاما على سقوط بغداد حاضرة العلم بأيدي المغول. نشأته ينتمي إلى أسرة معروفة في العلم والفضل والصلاح، فجده عبد الرحمن ابن حسن المعروف برجب كانت له حلقة في بغداد يقرأ عليه فيها الحديث، وقد حضرها حفيده ابن رجب غير مرة وهو في 3 والـ4 والـ5، قال ابن رجب في ذيل الطبقات قرئ على جد أبي، أو على جدي أبي أحمد رجب بن حسن غير مرة ببغداد، وأنا حاضر في الثالثة والرابعة والخامسة. أخبركم محمد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزار سنة 86 و600. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعي. أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بإسناده إلى عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. ومحتمل أن جده لقب بهذا اللقب لأنه ولد في شهر رجب فكان هذا لقبه. فعندنا نحن مثلا الآن الذي يولد في شهر رجب كانوا يسمونه رجبا، وفي رمضان يسمونه رمضان، وفي شعبان يسمونه شعبان، وفي ربيع يسمونه ربيع ربيعا. وأبوه عبد الرحمن بن أحمد، عبد الرحمن بن أحمد والشيخ المقرئ المحدث شهاب الدين ولد ببغداد سنة 600 الهجرة ونشأ بها وسمع من مشايخها. فولد في بغداد ونشأ في أسرة لها عناية بالعلم، فجده عبد الرحمن ابن الحسن أبو أحمد كان من علماء الحديث، وأبوه أحمد شهاب الدين كان مقرئا وقرأ بالروايات، ثم رحل إلى دمشق يعني والده، المقصود والده يعني والده، ثم رحل إلى دمشق بأولاده سنة 44 و700. فسمع بها وبالحجاز وبالقدس وجلس للإقراء بدمشق وانتفع به وله معجم بشيوخه. نقل منه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في أكثر من موضع. هذا الآن بالنسبة لمن؟ لأبيه أحمد. وأما بالنسبة لبداية طلبه للعلم، كان والده رحمه الله يحرص على إسماع الحديث من الشيوخ الثقات الذين لهم شهرة علمية في الرواية في مختلف البلاد الإسلامية، ويأخذ له الإجازات منهم لتكون له حافزا على مواصلة الطلب والتحمل. فقد سمع الحديث باعتناء والده ببغداد ودمشق ومصر وغيرها على كثير من الشيوخ، وأجاز له طائفة منهم. وشيوخه في الإجازة زينب بنت أحمد ابن عبد الرحيم المقدسية المتوفاة سنة 40 و700، صفي الدين أبو الفضائل عبد المؤمن البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 39 و700، وقد أجازه بما تجوز له روايته غير مرة. وجماعة أخذ منهم الإجازات. وقدم به أبوه إلى دمشق سنة 44 و700، يعني كان عمره كم؟ 8 سنوات. نعم، ليتم له بها وبغيرها سماع العوالي على مسندي أعصارهم، وليتخرج في الحديث وغيره بطائفة من الشيوخ الكبار. وكانت دمشق يومئذ مكانا معروفا يؤمها الطلبة من كل حدب وصوب لأخذ العلوم الحديث والقرآن وغير ذلك من علوم الآلة. وفيها المكتبة الظاهرية وهي مكتبة كبيرة وإن كان ربما انشأت فيما بعد. طيب، فسمع بها من القاضي أبي العباس أحمد بن الحسن الشهير بابن قاضي الجبل وشهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الحريري المقدسي الصالحي وعماد الدين أبي العباس أحمد بن عبد الهادي بن قدامة وهكذا تقي الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن قيم الضيائية. وهكذا أيضا بعز الدين أبي يعلى ابن بدران المعروف بابن شيخ السلامية. فأخذ عن جماعة ومنهم أيضا ابن القيم، أخذ عن ابن القيم، فابن القيم من مشايخه. وأيضا عن أخي ابن القيم، ابن القيم هو محمد بن أبي بكر وأخوه عبد الرحمن بن أبي بكر الزرعي. وأيضا قرأ على ابن الخباز وأكثر عنه جدا. وجاء في قواعد التحديث القاسمي أن الحافظ أبو الفضل العراقي هو شيخ الحافظ ابن حجر قرأ صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل خباز، هذا اللي هو شيخ الذي أخذ عنه ابن رجب، قرأ عنه بدمشق في 6 مجالس صحيح مسلم متوالية، قرأ في آخر مجلس منها أكثر من 1/3 الكتاب وذلك بحضور الحافظ زين الدين بن رجب وهو يعارض بنسخته. فأحيانا بعض أهل العلم إذا جاء رجل له علم وله فضل وله نفع ربما تفرغ له وقال ماذا أنا إن شاء الله تقرأ علي أعطيك وقتا واسعا حتى تقرأ علي، لما يرجو أنه إذا أخذ عن أن الله ينفع به، أن الله عز وجل ينفع به لما يرى عليه من الحرص على العلم. انظر قرأ صحيح مسلم في 6 مجالس العراقي قرأ على ابن الخباز، وابن الخباز أيضا قرأ حضر ذلك ابن رجب. طيب، أي ثم أيضا رحل إلى مصر وسمع بها عن علمائها. ورافق الحافظ الكبير زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 1800 وسمع معه كثيرا. وهكذا هذا سمع ببغداد من هؤلاء، سبعا من عدد من بغداد، فهذا يدل على توسع رحلته وطلبه للعلم. وهكذا رحل إلى مكة وإلى المدينة وتوفي أبوه سنة 74 و700، وقد اشتغل ابن رجب بالتدريس، فقد تولى التدريس في المدرسة الحنبلية وتشتهر بالمدرسة الكبرى بعد وفاة القاضي شمس الدين ابن التقى سنة 88 و700، وبقي يدرس فيها إلى سنة 91 و700. وولي في حياة والدي حلقة الثلاثاء التي كانت تقام في جامع بني أمية الكبير، وهي خاصة بكبار أصحاب مذهب الإمام أحمد بعد وفاة ابن قاضي الجبل سنة 71 و700، وذلك قبل وفاة والده. وكان رحمه الله مجليا في فن الوعظ، يشد إليه انتباه مستمعيه ويوقظ فيهم الإحساس النبيل، ويفقهم في دين الله بما وهبه الله من علم نافع وأسلوب ماتع وقلب خاشع ونية صادقة. وقد اجتمعت الفرق عليه ومالت القلوب بالمحبة إليه، وأنت سترى في هذا الكتاب لطائف المعارف من مواعظه وحسنها وما يريده من أقوال السلف فيما يدعو إلى الزهد والورع. وكان يسكن بدار الحديث السكرية، وهي بالقصاعين وتعرف الآن بالخيضرية، بقي فيها إلى أن مات. والحافظ ابن رجب لما كان بهذه المنزلة والرتبة في الأخذ والتحصيل والرحلة جلس للناس مفيدا معلما، فأقبل عليه طلاب العلم يأخذون عنه ويستفيدون من علومه ويسمعون مروياته، منهم شهاب الدين أبو العباس المعروف ابن الرسام، أجازه ابن رجب، وأيضا أبو الفضل أحمد بن نصر الله البغدادي ثم المصري مفتي الديار المصرية، سمع منه في دمشق وأخذ عنه الفقه ولازمه، وداود بن سليمان الموصلي ثم الدمشقي الحنبلي سمع منه شرحه للأربعين النووية وهو المعروف بجامع العلوم والحكم، وهكذا المفسر المحدث الفقيه زين الدين عبد الرحمن بن سليمان الدمشقي الصالح الحنبلي الشهير بأبي شعر. وهكذا أيضا علاء الدين أبو الحسن الشهير بابن اللحام، وكان أصوليا تتلمذ لابن رجب وتفقى به، وقد أذن له في الإفتاء ووعظ في الجامع الأموي في حلقته بعده. ثناء العلماء عليه، قال قاضي علاء الدين بن اللحام فيما نقله عنه يوسف بن عبد الهادي سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ شيخ الإسلام، مجلي المشكلات وموضح المبهمات. وقال أيضا شيخ الإمام العالم الحافظ بقية السلف الكرام وحيد عصره وفريد داره شيخ الإسلام. وقال حافظ الشام مؤرخ الإسلام شهاب الدين أحمد فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر أتقن الفن وصار أعرف أهل عصري بالعلل وتتبع الطرق، تخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة ثقة الحجة أوعظ المسلمين مفيد المحدثين أحد الأئمة الزهاد والعلماء العباد. وأما قضية البركة فالبركة من الله، أما أن يكون شخصه بركة فكل شخص فيه بركة، لكن البركة من الله. وقال ابن قاضي شهبة الشيخ الإمام العلامة الحافظ الزاهد الورع شيخ الحنابلة وفاضلهم أوحد المحدثين، وقال حافظ ابن حجر الشيخ المحدث الحافظ مهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وطرقا واطلاعا على معانيه، وكان صاحب عبادة وتهجد. وقال ابن مفلح الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ الحنابلة، وقال يوسف بن عبد العزيز الشيخ الإمام أوحد الأنام قدوة الحفاظ جامع الشتات والفضائل الفقيه الزاهد البارع الأصول الفقيه المحدث. وهكذا قال السيوطي الإمام الحافظ المحدث الواعظ، وقال ابن العماد في شذرات الذهب الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة البركة، تقدم الانتقاد لهذا الحافظ العمدة الثقة الحجة. فالشاهد أن العلماء أثنوا عليه بالعلم والفقه والعبادة والزهد. طيب، وله تصانيف، له كتب إن شاء الله نقرأ من ذلك في درسنا القادم. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.